السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وكفى به شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله جهادا شديدا، صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة وتسليما مزيدا، ورضي الله عن آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم وسار إلى ربه سيرا رشيدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأتوسل إليه بما قبل من أعمالنا، أن يغفر ذنوبنا ويصلح قلوبنا وينير دروبنا ويحيينا حياة طيبة، وأن يجمعنا جميعا مع والدينا وأولادنا وأهلينا وأقربائنا وجيراننا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق ولاة أمرنا وولاة أمر المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم حبب الخير إليهم وزينه في قلوبهم، وكره الشر إليهم وأبعدهم عنه يا رب العالمين، واجعلهم رحمة على الرعية، وأعن الرعية على القيام بحقوقهم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق علماء المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم اهدهم وسددهم وأعنهم على نشر العلم النافع يا رب العالمين. اللهم بارك في الأحياء منهم، واغفر للأموات منهم، واجعلهم منعمين في قبورهم، وأعنا على القيام بحقوقهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي إخواننا في السودان إلى ما فيه خيرهم. اللهم أطفئ الفتنة بينهم، اللهم أطفئ الفتنة بينهم، اللهم أطفئ الفتنة بينهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم واحفظ أموالهم يا رب العالمين. اللهم ووفق إخواننا في كل مكان إلى ما تحب وترضى. معاشر الفضلاء، درسنا كعهدكم به في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب الفرائض من هذا الكتاب. وقبل أن نكمل شرحنا للفصل الذي عقده المصنف رحمه الله للكلام عن ميراث الجد والإخوة، أنبه إلى أني في ذكري لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في البنت وبنت الابن والأخت بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت أنه قد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، والأمر كذلك، إلا أنه فاتني أن الحديث عند البخاري في الصحيح، فقد رواه البخاري في صحيحه مسندا، فيتنبه لهذا ويقيد. وأما الفصل الذي نشرحه فهو كما قلنا متعلق بميراث الجد والإخوة، وقد ذكرنا أن المراد بالجد الجد الصحيح، وهو أبو الأب وإن على بالذكور بمحض الذكور، وأن المراد بالإخوة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. أما الإخوة لأم فإن الجد معهم ينزل منزلة الأب فيحجبهم ويحرمهم من الميراث. وقد ذكرنا أن للعلماء عند اجتماع الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب اتجاهين: الاتجاه الأول أن الجد ينزل منزلة الأب ويقوم مقام الأب، وبالتالي يحجب الإخوة ولا يرث معه الإخوة شيئا. وقلنا إن هذا مذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومذهب الحنفية وقول لبعض الشافعية وقول لبعض الحنابلة، واختاره جمع كبير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. وقلت إن هذا القول من جهة العلم والنظر الفقهي عندي أقوى. والاتجاه الثاني أن الجد إنما يجعل كواحد من الإخوة على التفصيل الذي يرد، وهذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وهو مذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وقال به جماعات من العلماء، وهذا هو الذي اعتمده المصنف. وقد قلت لكم إنه في مثل هذه المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص واضح يراعى العمل الذي يجري في البلد في محاكم البلد حتى لا تضطرب الحقوق ولا تتدافع الأقوال في المسألة في حقوق الناس. وعرفنا بناء على قول الجمهور أن الجد إذا اجتمع مع الإخوة فالأمر على قسمين: القسم الأول أن يكون مع الجد صنف واحد، إما الإخوة الأشقاء وإما الإخوة لأب، يعني لا يجتمعون جميعا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وإنما يكون مع الجد إما إخوة أشقاء وإما إخوة لأب. وعرفنا أنه في هذا القسم يكون للجد مع الإخوة حالان: الحالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، أن لا يكون معهم صاحب فرض، وفي هذه الحال يأخذ الجد الأكثر من ثلث المال أو المقاسمة مع الإخوة. وقلنا إذن الحال هنا ثلاثة: إما أن تستوي المقاسمة وثلث المال، وهنا لا فرق سواء أخذ بالمقاسمة أو أخذ بثلث المال، وذلك إذا كان الإخوة مثلي الجد فكانوا أخوين أو أربع أخوات أو أخ وأختين. والحالة الثانية أن يكون الثلث أحظ للجد وأكثر للجد، وذلك إذا كان الإخوة أكثر من مثلي الجد. والحالة الثالثة أن تكون المقاسمة أكثر للجد وأحب للجد، وذلك إذا كان الإخوة أقل من مثلي الجد. ووقفنا عند هذه النقطة فيما أحسب، فنكمل ما ذكره المصنف رحمه الله ونعلق عليه. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: وإن كان هناك صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور: إما المقاسمة، أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال.
نعم، هذه الحالة الثانية من أحوال القسم الأول، وهو أن يكون مع الجد صنف واحد من الإخوة. هذه الحالة الثانية أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، فيكون معهم وارث بالفرض، فيأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم ننظر في الباقي بعده، فيأخذ الجد الأكثر من المقاسمة مع الإخوة، يعني أن يتقاسم مع الإخوة الباقي، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال، يأخذ الأحظ له والأكثر له. فإذا كان الأحظ والأكثر له أن يقاسم الإخوة الباقي، فإنه يقاسمهم الباقي، وإذا كان الأحظ له أن يأخذ ثلث الباقي ويكون الباقي للإخوة، فإنه يأخذ ثلث الباقي، وإن كان الأحظ له والأكثر أن يأخذ سدس جميع المال وليس الباقي، فإنه يأخذ سدس جميع المال. فلو هلك هالك عن زوجة وجد وثلاثة إخوة، مات ميت وترك زوجة وجدا وثلاثة إخوة، فإن للزوجة الربع، صاحبة فرض للزوجة الربع، فالمسألة من أربعة، فتأخذ الزوجة واحدا ويبقى ثلاثة. فننظر في هذه الثلاثة، فإذا كان سيأخذ الجد ثلث الباقي، فإنه سيأخذ واحدا، لأن ثلث الثلاثة واحد. أما لو قاسم فإن سنقسم الثلاثة على أربعة، وبالتالي سيأخذ أقل، وكذلك السدس سيكون أقل، لأن السدس من أربعة، فبالتالي نقول هنا يأخذ الجد ثلث الباقي، يأخذ الجد ثلث الباقي، ويقسم الباقي بين الإخوة، يقسم الباقي بين الإخوة. ولو هلك هالك عن أم وجد وأخت، فللأم الثلث صاحبة فرض، فأصل المسألة من ثلاثة، فتأخذ واحدة ويبقى اثنان، يبقى اثنان. ثلث الباقي أقل من واحد، والسدس أقل من واحد، والمقاسمة أحظ لي الجد، لأن الذي معه أخت، وللذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا يقاسم الجد الأخت. ولو هلك هالك عن بنتين وجد وأخوين، فللبلتان الثلثان، وأصل المسألة من ثلاثة، فتأخذ البنتان اثنين ويبقى واحد، فيبقى واحد. فلو قلنا بالمقاسمة سنقسم واحدا على ثلاثة، سنقسم واحدا على ثلاثة، لأن جد معنا جد وأخوان فهم ثلاثة، نقسم واحد على ثلاثة. وإذا قلنا ثلث الباقي فهو أيضا سيأخذ ثلث يعني واحد. وإذا قلنا بالسدس فإنه سيأخذ واحد من ستة، فتصبح المسألة من ستة، فالأكثر أن يأخذ سدس المال، سدس المال. هذا المقصود، أن ننظر بعد أن نعطي صاحب الفرض فرضه ما هو الأكثر للجد، من كونه يأخذ ثلث الباقي أو يأخذ سدس المال أو يقاسم الإخوة. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يبقى بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه وسقط الإخوة.
نعم، تقدم معنا يا إخوة أن الجد لا ينقص عن السدس، لا ينزل عن السدس، فلو كان الباقي بعد أصحاب الفروض السدس فإنه يأخذه الجد ويسقط الإخوة، يسقط الإخوة في هذه الحال، يسقط الإخوة، لأن الجد لا يأخذ أقل من السدس والباقي هو السدس. فلو هلك هالك عن زوج وأم وجد وأخ، فللزوج النصف وللأم الثلث، فأصل المسألة من ستة، أصل المسألة من ستة، يأخذ الزوج ثلاثة وتأخذ الأم اثنين ويبقى واحد وهو السدس، وهو السدس. فهنا نعطي الواحد كله للجد ولا شيء للإخوة، لا شيء للإخوة، يسقط الإخوة. نعم.
قال رحمه الله: إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالأكدرية.
نعم، إلا إذا كان من وجد من الإخوة أخت، إلا إذا كان من وجد من الإخوة أختا شقيقة أو أختا لأب فإنها ترث، وتسمى هذه المسألة بالأكدرية من الكدر، تسمى بالأكدرية من الكدر، سميت بذلك لأنها كدرت على زيد أصوله، كدرت على زيد أصوله، يعني في الحقيقة أنها مستثناة من الأصل عند زيد رضي الله عنه، مستثناة من الأصل عند زيد، وذلك من جهتين: الجهة الأولى أن فيها عولا، ولا عول في مسائل الجد والإخوة عند زيد رضي الله عنه، يعني الجهة الأولى أن فيها عولا، وهي المسألة الوحيدة التي فيها عول في مسائل الجد والإخوة. والجهة الثانية أن زيدا لا يورث الإخوة إن بقي بعد الفرض، بعد أصحاب الفرض سدس، بل يعطيه لمن؟ للجد، إلا هنا، إلا هنا، فكدرت هذه المسألة على زيد أصوله من هاتين الجهتين. نعم.
قال: وهي زوج وأم وجد وأخت.
يعني وهي زوج وأم وجد وأخت، شقيقة أو لأب، أخت شقيقة أو لأب، فهنا للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف ويفرض للأخت النصف. فأصل المسألة من ستة: للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد، هذه كم؟ ها؟ ستة. وأصل المسألة من ستة، وللأخت الشقيقة فرضنا النصف فهي كم؟ ثلاثة. ستعول المسألة إلى كم؟ إلى تسعة. فعالت إلى تسعة. نعم، ماذا قال المصنف؟
قال رحمه الله: فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف فتعول إلى تسعة.
نعم، كما قلنا. نعم.
قال: ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة.
نعم، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما. نعود نقسم، لأن الأحظ للجد هنا المقاسمة، الأحظ للجد هنا المقاسمة. نعم.
قال: ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة فتصح من 27.
نعم، يعني ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة، أربعة على ثلاثة، مجموع نصيبهما أربعة ورؤوسهما ثلاثة، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. فنقسم أربعة على ثلاثة ما تنقسم، أربعة على ثلاثة ما تنقسم. فتصح المسألة من 27، تصح المسألة من 27 باعتبار أن المسألة عالت إلى تسعة، أن المسألة عالت إلى تسعة، والسدس والنصف بينهما توافق. فنضرب ثلاثة في تسعة فيكون أصل المسألة من 27، ولنا أن نضرب ثلاثة في أصل المسألة فتصبح 18، يعني يصح هذا ويصح هذا، يصح أن نضرب ما بين الستة والثلاثة فيما عالت إليه المسألة فتصح من 27، ولنا أن نضرب ثلاثة التي هي الرؤوس في أصل المسألة التي هي ستة، ثلاثة في ستة ب18، للزوج تسعة وللأم ستة والباقي ثلاثة نقسمه بين الجد والأخت، فللجد اثنان وللأخت واحد. إذن يصح أن نصححها من 27 ويصح أن نصححها يعني من 18. نعم.
قال رحمه الله: وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب.
هذا القسم الثاني، لأن القسم الأول الذي تقدم إذا كان مع الجد صنف واحد من الإخوة، لكن إذا اجتمع الصنفان مع الجد فوجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، فهذه المسألة تسمى المعادة، تسمى المعادة من العد، لأن الإخوة الأشقاء يعدون الإخوة للأب على الجد، لأن هذا يجعلهم يأخذون أكثر، ثم بعد أن تقسم المسألة يعود الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب، ويأخذون ما في أيديهم لأنهم يحجبونهم. واضح يا إخوة؟ أولا الإخوة الأشقاء يقولون عدوا الإخوة لأب معنا. لما؟ لأن لهم مصلحة حتى يزيد النصيب وينقص الذي للجد. طيب عددنا وقسمنا وبعد ما قسمنا وانتهينا يرجع الإخوة الأشقاء إلى الإخوة لأب يقولون أنتم هاتوا الذي معكم، أنتم ما ترثون، نحن نحجبكم، نحن الأحق بهذا، فيأخذون منهم ما في أيديهم. فسميت يعني معادة من هذه الجهة، من هذه الجهة، إلا إذا كان في المسألة أخت شقيقة واحدة فإنها تأخذ النص وما بقي يكون للإخوة لأب كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لعده.
عده من؟ الأخ الشقيق عد الأخ لأب على الجد إن احتاج لعده، يعني إذا كان لعد الإخوة لأب على الجد فائدة للإخوة الأشقاء، وذلك إذا كان مع الجد إخوة أشقاء أقل من مثليه، معه إخوة أشقاء أقل من مثليه، ويكون معهم من الإخوة لأب ما يكمل المثلين، ما يكمل المثلين. إذا لم يكن معهم صاحب فرض أو كان معهم صاحب فرض يبقى بعده أكثر من الربع، يبقى بعده أكثر من الربع. يعني إذا كان الإخوة الأشقاء مثلي الجد، الإخوة الأشقاء مثلي الجد أو أكثر فإنهم لا يحتاجون للإخوة لأب، فلا حاجة هنا للعد، لأن الجد لن يتأثر بوجود الإخوة لأب، لأنه لو عد عليه الإخوة الأشقاء الإخوة لأب سيأخذ الثلث، ما في مقاسمة، سيأخذ الثلث فلا يستفيد يعني الإخوة. وإذا كان معهم صاحب فرض يبقى بعده الربع فأقل فإنه أيضا لا حاجة لعد الإخوة لأب، لأن الجد إذ ذاك لو عد الإخوة لأب سيأخذ السدس فلا فائدة للإخوة الأشقاء من عد الإخوة لأب. إذن متى يعد الإخوة الأشقاء الإخوة لأب على الجد؟ إذا كان لهم في ذلك مصلحة وفائدة، إذا كان لهم في ذلك مصلحة وفائدة. نعم.
قال رحمه الله: ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة.
ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب، كما قلنا يعود على ولد الأب أو الأخ لأب ويأخذ الذي أخذه. مثال ذلك: هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، فهنا يستوي للجد المقاسمة والثلث، فتكون المسألة من ثلاثة: للجد واحد وللأخ الشقيق واحد، هذه القسمة الآن، وللأخ لأب واحد. واضح يا إخوة؟ كل واحد أخذ واحدا. ثم يعود الأخ الشقيق للأخ لأب يقول: تعال هات الواحد الذي أخذته، أنت لا تستحقه، أنا أحجبك وأنا آخذ هذا الواحد. فيصير الأخ الشقيق كم يأخذ؟ ياخذ اثنين ياخذ اثنين، فانتفع بعد الاخ لاب ورجع على الاخ لاب واخذ ما في يده. نعم.
قال رحمه الله: الا ان يكون الشقيق اختا واحده فتاخذ تمام النصف وما فضل فهو لولد الاب.
نعم، الا ان يكون الاخ الشقيق اختا شقيقه، فان الاخت الشقيقه لا تاخذ ما يزيد على النصف، لا تاخذ ما يزيد على النصف، فنعطيها نصفا، فما زاد وبقي نعطيها الإخوة لأب. إذا متى يأخذ الإخوة لأب شيئا من الميراث؟ إذا اجتمعوا مع الجد والإخوة الأشقاء. إذا كان الإخوة الأشقاء أختا شقيقة واحدة فإنهم يأخذون، وما عدا ذلك فإنهم لا يأخذون. نعم.
قال رحمه الله: فمن صور ذلك الزيديات الأربع.
نعم، صور المعادة يا إخوة كثيرة جدا، تصل إلى 72 صورة. صور المعادة تصل إلى 72 صورة، ومن صور المعادة ما يسمى بالزيديات الأربع التي يرث فيها الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء مع الجد، وسميت بالزيديات الأربع لأن زيدا رضي الله عنه حلها، لأن زيدا رضي الله عنه حلها. نعم، وقسمها. نعم.
قال: العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب.
هذه المسألة تسمى بالعشرية، نسبة إلى عشرة، نسبة إلى عشرة، لأن مصحها من عشرة، لأن مصحها من عشرة فسميت العشرية. إذ الأحظ للجد هنا المقاسمة، الأحظ للجد هنا المقاسمة، وعدد رؤوسهم خمسة، عدد رؤوسهم خمسة، فأصل المسألة من خمسة. للجد اثنان، وللشقيقة نصف الخمسة، لأن قلنا الشقيقة نعطيها النصف، فللشقيقة نصف الخمسة، والخمسة لا تنقسم على اثنين قسمة صحيحة، فنحتاج إلى أن نصحح المسألة، فنضرب أصل المسألة الذي هو خمسة في اثنين، فخمسة في اثنين تساوي عشرة، نضرب نصيب الجد اثنين في اثنين فيكون له أربعة، ونصف العشرة للشقيقة خمسة، ويبقى واحد للأخ لأب، فهنا أخذ الأخ لأب واحدا لأنه بقي بعد النصف، بقي بعد النصف وما أخذه الجد، فسميت هذه العشرية. نعم.
قال: والعشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب.
نعم، هذه المسألة الزيدية الثانية من الزيديات الأربع تسمى العشرينية، نسبة إلى العشرين، لأن مصحها من عشرين، لأن مصحها من عشرين، وهي جد وشقيقة وأختان لأب، فالأحظ للجد هنا المقاسمة، فالأحظ للجد هنا المقاسمة، وأصل المسألة بعدد رؤوسهم خمسة، وأصل المسألة بعدد رؤوسهم خمسة، فللجد اثنان من خمسة، وللشقيقة نصف الخمسة، والخمسة لا تنقسم على اثنين قسمة صحيحة، فنصحح المسألة من عشرة لأن نضرب اثنين في خمسة، فنصحح المسألة من عشرة، ونصيب الجد اثنان نضربهما في اثنين أربعة، ونصف العشرة خمسة، ويبقى واحد، وهذا الواحد سنقسمه على كم؟ على ثنتين، والواحد لا ينقسم على اثنين قسمة صحيحة، فنصحح المسألة فنضرب اثنين في عشرة، فنضرب اثنين في عشرة فتصح المسألة من عشرين. للجد ثمانية وللشقيقة عشرة ويبقى اثنان، لكل أخت واحد. نعم.
قال رحمه الله: ومختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب.
نعم، مختصرة زيد سميت بذلك لأنها تصحح ثم تختصر، وهي ماذا؟
قال: وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب.
نعم، يعني هي أم وجد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب، فهنا للأم السدس، وللجد ثلث الباقي، وللأخت النصف، أصلها من ستة، للأم واحد والباقي خمسة، وللجد ثلث الباقي، والخمسة لا تنقسم على ثلاثة عددا صحيحا، فنصححها بضرب ثلاثة في ستة فتصح من ثمان عشرة، فتصح من ثمان عشرة، للأم ثلاثة ويبقى خمسة عشر، ثلثها خمسة، فللجد خمسة، وللأخت الشقيقة النصف تسعة، وللأخت الشقيقة النصف تسعة، فيبقى واحد للأخ لأب والأخت لأب، وهم ثلاثة، رؤوسهم ثلاثة، فلا ينقسم الواحد على الثلاثة قسمة صحيحة، فتصحح المسألة بضرب ثلاثة في ثمان عشرة، ثلاثة في ثمان عشرة، فتصحح بأربعة وخمسين، ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، وثلاثة في واحد بثلاثة، واثنين خمسة، فتصحح بأربعة وخمسين، للأم تسعة، وللجد خمسة عشر، وللأخت الشقيقة سبع وعشرون، فيبقى ثلاثة، للأخ اثنان وللأخت واحدة، وبهذا انقسمت، هذا باعتبار ثلث الباقي، وباعتبار المقاسمة، لأنها تقسم هكذا وتقسم هكذا، تقسم باعتبار ثلث الباقي وتقسم باعتبار المقاسمة، فللأم السدس، فأصل المسألة من ستة، وللأم فللأم واحد السدس، ويبقى خمسة ورؤوسهم ستة، فلا تنقسم الخمسة، ما تنقسم على ستة قسمة صحيحة، فتصحح المسألة فنضرب ستة في ستة فتصح من ستة وثلاثين، فتصح من ستة وثلاثين، للأم ستة، ويبقى ثلاثون للجد سهمان عشرة، لأن كل سهم خمسة، للجد سهمان عشرة، وللأخت الشقيقة نصف المال ثمانية عشر، فيبقى اثنان للأخ لأب والأخت لأب، ورؤوسهم كم؟ ثلاثة، واثنان لا تنقسم على الثلاثة قسمة صحيحة، اثنان لا تنقسم على الثلاثة قسمة صحيحة. فنصحح المسألة فنضرب ثلاثة في ستة وثلاثين، نضرب ثلاثة في ستة وثلاثين، ثلاثة في ستة بثمنتاعش، وثلاثة في ثلاثين بتسعين، تسعون وثمانية عشر المجموع مئة وثمانية، مئة وثمانية، فتصح المسألة من مئة وثمانية، للأم ثمان عشرة، وللجد ثلاثون، وللأخت الشقيقة أربعة وخمسون، فيبقى ستة للأخ أربعة وللأخت اثنان، انحلت المسألة قسمت. لكن نلحظ هنا أن الستة يمكن أن تنقسم على ثلاثة، نلحظ أن الستة التي بقيت للأخت لأب والأخ لأب يمكن أن تنقسم، يعني يمكن أن تنقسم على اثنين، يمكن أن تنقسم على اثنين. فنختصر المسألة فنقسم أصل المسألة 108 على اثنين كم؟ 54، فتصبح من 54. فبعد أن قسمناها اختصرناها، لأن الباقي يصلح أن يقسم على اثنين وينقسم على عدد الرؤوس، وينقسم على عدد الرؤوس. فنختصر المسألة فتصبح أصل المسألة بعد الاختصار من 54، للأم 9 وللجد 15 وللأخت الشقيقة 27، فيبقى 3 للأخ 2 وللأخت 1. وهذا معنى الاختصار، مختصرة زيد. لماذا تسمى بمختصرة زيد؟ لأن لها طريقين، هذا أولا، طريق مختصر وهو ثلث الباقي، وطريق طويل وهو المقاسمة، لأنه يستوي للجد ثلث الباقي والمقاسمة. فإما أن تسلك الطريق المختصر وهو ثلث الباقي، وإما أن تسلك الطريق الطويل. الله المستعان. وإذا سلكت الطريق الطويل فإنك في الأخير ستختصر المسألة، ففيها اختصار، إما بسلوك الطريق المختصر وإما بسلوك الطريق الطويل ثم الاختصار. نعم.
قال رحمه الله: وتسعينية زيد.
هذه الرابعة من الزيديات الأربع، تسعينية زيد، لأن مصحها من تسعين، لأن مصحها من تسعين. نعم.
قال: وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب.
نعم. فهنا للأم السدس وللجد ثلث الباقي وللشقيقة النصف، نصف جميع المال، فأصل المسألة من ستة، للأم واحد والباقي خمسة، للجد ثلثها، والخمسة لا تنقسم على ثلاثة قسمة صحيحة، فنصحح المسألة بضرب ثلاثة في ستة، نضرب ثلاثة في ستة فتصح من ثمانية عشر، للأم ثلاثة والباقي خمسة عشرة، ثلثها للجد خمسة، وللشقيقة النصف تسعة، ويبقى واحد، واحد للأخوين لأب، والأخت لأب، ورؤوسهم خمسة، رؤوسهم خمسة، كل أخ باثنين والأخت واحدة خمسة، فلا ينقسم عليهم، فنصحح المسألة بضرب رؤوسهم وهي خمسة في ثمان عشرة، فتصح من تسعين، خمسة في ثمانية بأربعين، وخمسة في عشرة بخمسين، أربعون وخمسون تسعون، فتصح المسألة من تسعين، للأم خمسة عشرة، وللجد خمس وعشرون، وللشقيقة خمسة وأربعون، والباقي خمسة لأولاد الأب، للأخت لأب واحد، ولكل واحد من الأخوين اثنان، وبهذا تنقسم، وبهذا ينتهي الفصل المتعلق بالجد والإخوة. إذن مر بنا فيها مصطلحات الأكدرية والمعادة والزيديات الأربع، هذه المسائل يسميها بعض العلماء بفواكه الفرائض، لأن فيها إعمال ذهن تحتاج إلى يعني إعمال ذهن، وهي رياضة الأذهان. يسهل علينا الأمر لو كان عندنا سبورة، لكن أذهاننا وأذهانكم سبورة إن شاء الله، وترجعون للتسجيل وما قيدتموه إن شاء الله، وتستقر المسائل في أذهانكم. سينتقل المصنف رحمه الله إلى باب الحجب، وهو باب عظيم من أبواب الفقه، حتى كان السلف يقولون يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنه لو كان ما يعرف الحجب سيعطي من لا يستحق ما لا يستحق، وإن شاء الله ندرسه غدا في درسنا بعد العصر. غدا كما تعلمون عندنا درسان إن شاء الله، درس بعد الفجر على كرسي الشيخ عبد المحسن العباد في شرح كشف الشبهات، ودرس بعد العصر هنا في شرح دليل الطالب. في أسئلة؟ لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، أحسن إليكم. هذا يقول أنه يعاني من خروج قطرات بعد انتهاء من البول، فكيف يفعل أثناء إحرامه؟
يا إخوة، الله خلق أعضاء الإنسان على أحسن تقويم، ومنها المخارج التي تخرج ما يضر الإنسان، وهذه المخارج إن تركت على حالها قرت، وإن تدخل فيها الإنسان درت، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يدخل نفسه في هذه الأمور بل يتركها على طبيعتها، فإنها متى ما انقضت الحاجة قرت. لكن إذا كان الإنسان يفتش فإن هذه الأعضاء تدر، لأن التفتيش طلب والطلب يجلب، فيحصل للإنسان أنه يتسبب لنفسه في هذا الأمر. فوصيتي لكل مسلم أن يتجنب التفتيش وأن يترك الأمر على طبيعته. وهذا لا يمنع أن الإنسان قد يبتلى بشيء، فإذا كان الإنسان يعلم أنه تخرج منه قطرات من غير تفتيش منه، يعلم أنها تخرج، فهذا له حالان: الحالة الأولى أن يكون لها وقت تنقطع فيه، أن يكون لها وقت تنقطع فيه، بمعنى مثلا الإنسان يعرف من نفسه أنه إذا قضى حاجته وفرغ من بوله بعد دقيقتين تنزل قطرات ثم تنقطع، فهنا ينتظر حتى تخرج وتنقطع لأنه لا زال في قضاء الحاجة، ثم يستنجئ ثم يتوضأ. أما إن كان يعلم نزولها يقينا وليس شكا ولكن لا يعلم لها وقت، أحيانا إذا بقي دقيقتين تنزل، وأحيانا يبقى نصف ساعة ثم تنزل، وأحيانا يبقى ساعة ثم تنزل، يعني ما يعرف لها، ويعلم أنها تنزل لكن لا يعلم لها وقتا، فهذا سلس وإن لم يكن مستمرا، هذا سلس، حكم السلس، يستنجئ ويتوضأ إذا دخل الوقت ولا يضره لو نزل، ما يضره. أما إذا كان يشك، وكثير من الناس يحصل له هذا، لكن القضية كيف تتصرف؟ غالبا الإنسان إذا قضى حاجته وتوضأ وخرج يحس ببلل في الموضع غالبا، وهذا من إبليس يشعره أن هناك بللا، فبعض الناس لا يلتفت إليه فيذهب مباشرة، وبعض الناس ها يمشي خطوتين، ها والله ها يمشي ثلاث، ها لا صح، فيعرف الشيطان أنه صاده فيعبث به فيوقعه في الوسواس. إذا كان الإنسان سليما يشعر ولا يبالي لأنه يعرف أنه من الشيطان وأنه لا يلتفت إلا إلى ما علم، فالحمد لله، وهذا التصرف الصحيح. وإذا كان الإنسان ضعيفا إما أن يستسلم للشيطان وكل شوية يرجع إلى الحمام، وإما أن يبقى الشيطان مشغلا له ما يسلم منه، إذا جاء يكبر يا شيخ أنا بتقول الله أكبر، أنت ما أنت متوضي عارف، إذا جاء يخشع في الصلاة كذاب ما أنت على وضوء، يشغله وهو ضعيف معه، نقول له إذا قضيت حاجتك فخذ ماء وضعه في لباسك الداخلي حتى تكون أقوى، فإذا جاء الشيطان قال طيب معروف أنا وضعت ماء، وبهذا يتخلص من هذا. وأنا دائما أقول للإخوة دين الله أيسر من أن يتعذب الإنسان بهذه الأمور، والله ما كان الله ليكلفنا بها، لأن الله أراد بنا اليسر، لكن نحن نعسر على أنفسنا. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول بعض السلع إذا
يا إخوة الوسواس التخلص منه سهل جدا صعب جدا، سهل جدا من جهة أحكام الشرع، والله لو عرفنا أحكام الشرع ويسر الدين لما وقف الوسواس أبدا أمام المؤمن، ولكنه صعب جدا من جهة إدخال الإنسان نفسه في الحرج. وكم من شخص، يعني امرأة قريبا تقول لي إنها ما صلت من الفجر، والاتصال بعد العشاء، ما صلت من الفجر إلى الآن بعد العشاء ما تستطيع أن تصلي، لأن الشيطان يعبث بها في الوسواس في الطهارة. قلت لها يا بنتي ما يريده الرحمن يسير جدا، وما يريده الشيطان هو أن يصل بك إلى أن تترك الصلاة كما حصل الآن. الأمر يسير جدا، توضئي بحسب استطاعتك وصلي ولا حرج عليك مهما كان، إن كان حقيقة أو كان وسواسا لا حرج. فالأمر يسير جدا، لكن الإنسان هو الذي يصعبه على نفسه. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول بعض السلع إذا حصل لها خلل أو شيء من الفساد نضعها في مستودع وربما تترك لسنوات حتى نصلحها، فهل عليها زكاة؟
أعد.
يقول بعض السلع إذا حصل لها خلل أو شيء من الفساد نضعها في مستودع وربما تترك لسنوات حتى نصلحها.
نعم، يقول أنا تاجر وأبيع السلع وأحيانا يحصل للسلع تلف، هذا التلف يمكن إصلاحه، يمكن إصلاحه، فأضعها في المستودع وربما بقيت سنة أو سنتين حتى نردها إلى المصنع ليصلحها، فهل فيها زكاة؟ الجواب إن كانت لها قيمة مع فسادها، بمعنى أنا أبيع ثياب، الثوب قبل التلف ب50 ريال، بعد أن أصابه التلف أستطيع أن أبيعه لكن ب30 ريال، ممكن أن أبيع والناس يشترونه لأنه يمكن أن يلبس، لكن يشترونه ب30 ريال، فبقيت له قيمة بعد التلف، لكن أنا أريد القيمة الأعلى، أريد أن أصلحه ليبيعه ب50 ريالا، هذا فيه زكاة ولو كان في المستودع، لأن الذي عطله أنت ولا تستطيع أن تبيعه. أما إن لم تكن له قيمة بعد ما أصيب بالتلف، يعني إما أنه ما حد يشتريه ولو وضعته في السوق أو وضعته في السوق لضحك الناس عليه، قالوا شوف ماذا يبيع، من يشتري هذا، أو له قيمة لا تعد شيئا، 5 ريال 3 ريال بريالين وأصله ب50، أنت مشتريه ب40 مثلا، هذا لا زكاة فيه حتى يصلح، فإذا أصلح يرجع إلى المال ويستأنف. نعم.
يقول في سؤاله الثاني بعض البضائع من البنابس تبقى عندنا سنوات لا نستطيع بيعها، هل يجب علينا إخراج زكاتها؟
هذا يسمى عند الفقهاء بالكساد، والكساد نوعان: كساد مطبق بحيث أن السلعة صارت ما تشترى، ما تشترى، مثلا أبيع هواتف، مثلا يشحن الهاتف بكهرباء 110، يشحن الهاتف الذي يبيعه بكهرباء 110، ألغت الحكومة 110، صار ما في كهرباء إلا 220. الآن ما أحد يشتري هذه الهواتف لأنها ما تشحن، هذا كساد مطبق. هذه كالعدم، لا زكاة فيها ولو كانت قيمتها الأصلية 1,000,000، ما فيها زكاة، أو صارت لها قيمة لا يلتفت إليها العقلاء. يعني في عرف التجار كأنها عدم، فهذه لا زكاة فيها. وكساد فيه خسارة، ما هو مطبق، تباع لكن فيه خسارة. أنا اشتريت السلعة 30 وكانت تباع 50، صارت السلعة تباع 20، أريد رأس المال 30، ما أحد يشتري، صارت 20، هذه فيها زكاة ما دام أن للسلعة قيمة في السوق معتبرة عند الناس، وإن كان فيها خسارة ففيها زكاة ولو لم ترغب في بيعها. حتى لو أنك وضعتها في المستودعات قلت يمكن بعد سنة بعد سنتين ترجع إلى 40-50-100، تزكيها للسنة الأولى والسنة الثانية بقيمتها في السوق، قيمتها 30 تزكيها 30 طبعا إذا كانت تبلغ نصابا. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم بيع المنتجات المباحة من الطعام والشراب لإحدى شركات السجائر؟
يعني ماذا يريد؟ يريد أن يمنعهم الطعام والشراب حتى يموتوا؟ عصاة، نسأل الله أن يهديهم. نعم يجوز بيع الطعام والشراب للعاصي إلا إذا علم الإنسان أنه ببيعه يعينه على المعصية. العاصي تجوز معاملته، يجوز أن يباع له وأن يشترى منه الحلال، إلا إذا علم المؤمن أن هذا البيع بعينه يعينه على معصيته. فإذا علم أن هذا البيع يعينه على معصيته فلا يجوز أن يعينه على المعصية، أما ما عدا ذلك فيجوز. يعني كما قال الأخ، مصنع دخان والدخان حرام لأنه ضار وهو ذريعة إلى المخدرات، واسمعوا هذا يا إخوة، ألقيت درسا مرة وبينت فيه أن شرب الدخان حرام بلا شك من وجوه كثيرة. بعدما فرغت، وكان ذلك في مسجد قباء، استأذن رجل في أن يدخل عندي في الغرفة وهو من إحدى الدول العربية، ف فجاء قال يا شيخ أنا مهندس، كنت مهندسا لي منصب كبير جدا في مصنع دخان، ثم تركت هذا لأنه يا شيخ أكثر الدخان يأتون بالكحول ويرشونه عليه رشا بطريقة معينة، وهذا يقول هذا الذي كان في المصنع الذي كنت أنا مهندسا كبيرا فيه. فالواجب على المسلمين أن يحذروا من شرب الدخان، لكن هذا مصنع ينتج الدخان وفي عمال يعملون يحتاجون أن يأكلوا وأن يشربوا لحياتهم لا لعملهم وإنتاجهم، فهل يمنع من بيع الطعام والشراب لهذا المصنع؟ نقول لا، بيع الطعام والشراب الذي تقوم عليه حياتهم جائز، أما الذي فيه إعانة على المعصية فلا يجوز. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول أن عنده أبناء ويخاف عليهم الخلاف بعد موته، هل يجوز أن يقسم عليهم التركة في حياته؟ وهل يجوز أن يعطي أحدهم أكثر من الآخرين لأنه كان بارا به؟
أولا يا إخوة، يجب أن يكون عندنا يقين أن الحافظ الله، وأن نحسن ظننا بربنا. من ضعف اليقين والتوكل وضعف حسن الظن أنه يأتي بعضنا ويقول أنا أخاف على أولادي من بعدي، الله أرحم بهم منك وأقدر سبحانه على نفعهم، فكن على يقين من ربك وتوكل على الله والجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، تقدم معنا أنه يكره قسمة المال قسمة الميراث في الحياة إلا لمصلحة، كأن ظهر له من أبنائه أنه إن ترك لهم الميراث سيقتتلون عليه أو يحرمون ضعيفا، فيقسم الميراث قسمة عدل كما شرع الله وهو حي للمصلحة يجوز، من غير مصلحة يا إخوة مكروه، لأن الإنسان ما يدري ما يحصل له، قد تقسم الأموال بين أولادك وهم بررة فينقلبون إلى عاقين وقد يتركونك ويذهبون، وقد تمرض تحتاج المال، لكن للمصلحة يجوز بدون كراهة، بشرط أن يقسم الميراث كما قسمه الله، لا يحرم وارثا ولا يزيد وارثا، لا لبر ولا غيره. البر طاعة، ليس سببا في تفضيل الولد حتى في العطية، ليس الميراث حتى في العطية ليس سببا للتفضيل، إذ ذاك يكون التفضيل حراما. أسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا عاملين بشرع ربنا، وأن يفقهنا في دينه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.